السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثبت عنه في البخاري أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، ولقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان: أناس يتهمون يتبرؤون. أناس يتهمون والسلفيون يتبرؤون. أيها الحبيب المحب، هناك من الناس من اتهم السلفيين أنهم يهدمون الأضرحة وما كان على شاكلة ذلك، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا أنهم لا يحبون آل البيت، بل زادوا على ذلك قائلين أن بعضهم وعد إذا رأى امرأة سافرة الوجه سيرمي على وجهها نار أو ماء النار. والسلفيون يتبرؤون من ذلك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم، إن السلفيين يناشدون وينادون الأمة بعدم إقامة المساجد على الأضرحة، وذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والسؤال لك: اللعن حينما يكون في آية قرآنية كقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حينما يكون في حديث نبوي كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا اللعن يكون على كبيرة من الكبائر أم على صغيرة من الصغائر؟ نعم، كما تفضل، إنه يكون على كبيرة من الكبائر. فنحن نوجه نداءات نبوية لأمة الإسلام من أقصاها إلى أدناها، فنقول: يا أمة الإسلام، إن إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. لذلك فإننا نناشد أمة الإسلام ألا يقيموا المساجد على القبور، وإن في بعدهم عن هذا التزام بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستقامة على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وابن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، بل وبقية أهل بدر وأهل الحديبية والشجرة وسائر المهاجرين والأنصار. فمن طريقهم أنهم لا يبنون مسجدا على قبر ولا على ضريح ولا على مقصورة، وذلك انطلاقا من الحديثين الشريفين الصحيحين اللذين ذكرتهما على مسامع حضراتكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم إن المسجد إذا أقيم على قبر، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن الناس يطوفون حول القبر كما نرى ذلك جهارا نهارا، عيانا ديانا في مسجد الحسين والبدوي والدسوقي والسيدة وغيرهم من المساجد. والسؤال الآن: هل الطواف عبادة؟ هل الطواف عبادة؟ الجواب نعم، والعبادة لمن تكون؟ تكون لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، فإن صرفت لعبد من عبيد الله حتى ولو كان نبيا مرسلا أو وليا مقربا، فماذا تكون هذه العبادة؟ تكون شركا عياذا بالله، لأن العبادة كما هو معلوم لدى حضراتكم اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم بارك الله فيك. قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وحلف وعياذ ولياذ وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة وخشية لا يجوز أن تصرف إلا لله، فإن صرفت لله الذي خلقنا من أجل عبادته وهو غني عنا مصداقا لقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن صرفت العبادة من حلف أو طواف أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو توكل أو رغبة أو رهبة أو إنابة أو خشية أو صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو عمرة أو عياذ أو لياذ لله كان التوحيد. نعم، وهذا من معاني توحيد الألوهية، من معاني توحيد الإرادة والقصد والطلب، كما هو معلوم لدى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. أما إن صرفت هذه العبادة أو شيء منها لنبي مرسل أو ولي مقرب كانت شركا والعياذ بالله. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم، قال الله جل وعلا إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده إن الشرك لظلم عظيم، والله تعالى قال في كتابه الكريم أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن إذا أقيم المسجد على قبر على ضريح على مقصورة عياذا بالله تجد من الناس من يطوف حول هذا الضريح، وهذا لا يجوز، أي إن الطواف لا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة، فإن الطواف حول الكعبة عبادة، والعبادة مصروفة لمن؟ لله تبارك وتعالى. يبدأ الإنسان من الحجر الأسود ويختم الشوط بالحجر الأسود، فيطوف بالبيت سبعا، إن كان في الحج فهذا ركن من أركان الحج، وإن كان في العمرة فهذا ركن من أركان العمرة، وإن كان طواف نافلة فليكن سبعة أشواط أيضا، وعليه أن يصلي ركعتين خلف المقام حيث يقرأ قوله تعالى بعد الطواف وهو متوجه إلى المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي الركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة والكافرون. هل أنت منتبه؟ الركعة الأولى بالفاتحة والكافرون، قل يا أيها الكافرون، انتبه، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الصورة هي صورة الكافرون، اسمها التوحيد العملي. والركعة الثانية بعد الفاتحة صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اسمها صورة التوحيد العلمي. الكافرون والإخلاص تقرأهما في ركعتي الطواف، وتقرأهما في ركعتي الفجر أي سنة الفجر، وتقرأهما في سنة المغرب البعدية، وتقرأهما في صلاة الوتر، ركعة الأولى الأعلى، والثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص، وفي بعض الأحايين تضيف إلى الإخلاص المعوذتين. نعم بارك الله فيك. الشاهد أن صورة الكافرون اسمها التوحيد العملي، وصورة الإخلاص اسمها التوحيد العلمي. وبارك الله فيك، إذا أقيم المسجد على قبر كما ترى الحال في مسجد الحسين والبدوي والدسوقي والسيدة وغيرها من المساجد التي ابتليت بوجود أضرحة فيها، تقول ابتليت؟ أقول نعم، أقول نعم. أتاع العبارة؟ نعم أعيها، ما خرجت سبهللة ولا سدى، وإنما أعي بتوفيق الله ومدده. ماذا أقول؟ نعم، أليس هذا سوء أدب منك؟ نعم، ليس بسوء أدب، وإنما هو عين الأدب. لماذا؟ لأن أولياء الله من أولهم إلى آخرهم يبرؤون أن يقاموا على قبورهم مسجدا. لماذا يبرؤون؟ لأنه ما كان وليا، هل كان وليا باتساخ ثوبه؟ حاشا وكلا. هل كان وليا بريالة بتنزل من فيه؟ حاشا وكلا. هل كان وليا بمد يده يتسول يطلب الصلح؟ حاشا وكلا. بأي شيء كان ولي؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. من هو الولي؟ الولي الذي يأتي بسيخ من الحديد يضربه في بطنه ويخرجه من ظهره؟ لا. من هو الولي الذي عنده خفة يد والناس يجتمعون عليه كالحاوي؟ لا. من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي. مؤمن بإيه؟ مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. يؤمن أن الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان. يقول الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، يعتقد أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا إخوان، يعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ملئ قلبه بحب ربنا جل وعلا، بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بحب الصحابة الكرام، بحب آل البيت. فهذا الحب يدفعه أن يأتمر بأمر الله عز وجل، وأن ينتهي بنهيه إخلاصا لله عز وجل، واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام بالحب التام والذل التام. إذن إذا أقيم المسجد على قبر تجد بلايا، تجد من يطوف حول الأضرحة، وتجد من يتمسح بها التماسا للبركة. وها هو الفاروق عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، حينما استلم الحجر الأسود قال: والله يا حجر، كما ثبت ذلك في البخاري، إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما القضية إيه؟ قضية منطلقة من قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القضية منطلقة من قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قضية منطلقة من هذا الانطلاق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. لا بد من اتباعه في السبب، الجنس، الزمان، المكان، القدر، الكيفية. نعم، لتحقق قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لتحقق قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الأحبة، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها الأحبة، إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العمل الصالح بنوا مسجدا. أيها الأحبة، المسجد إذا أقيم على قبر كنت مخالفا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاك أن تفعل ذلك فلم تنتهي، فأنت مخالف لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فضلا على أنك ستجد من يطوف حول الضريح، من يستلمه التماسا للبركة، من يذبح عنده، يذبح لصاحب القبر والعياذ بالله تقربا إليه، أو يستغيث به وينذر له. وتجد في هذه المساجد جهارا نهارا، عيانا بيانا، صندوق مكتوب عليه صندوق النذور، فينذر الناس لغير الله عياذا بالله، نسأل الله العافية. والذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك، والطواف حول الريحة تقربا لصاحبها شرك، واعتقاد جلب النفع ودفع الضر في هؤلاء الأولياء هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله. أيها الأحبة، ومن هنا فإن علماء الإسلام كأبي حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل وابن تيمية وغيره من أهل العلم الأكارم الأفاضل المعتبرين بيّنوا أن المسجد إذا أقيم على قبر فالصلاة فيه لا تصح، وأن القبر إذا كان في ناحية القبلة في المسجد فالصلاة فيه لا تصح، وإذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو اليسار أو الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة إذا قصد الداخل ربه وأتى ليصلي ولم يقصد شد الرحل لهذا الضريح أو لذاك الولي، وكان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو اليسار أو الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة، علما أن شيخ الإسلام في عصره العلامة ابن باز رحمه الله قال أن الصلاة في المسجد الذي به ضريح لا تجوز على أي حال، حتى ولو كان المسجد أقدم من القبر وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف فالصلاة فيه أيضا لا تجوز. اسمح لي أيها المشاهد الكريم أن أعيد عليك هذه الأحكام الشرعية مرة أخرى. اعلم رحمني الله وإياك أن علماء الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية وغيرهم من العلماء المعتبرين من أئمة الهدى بيّنوا أن المسجد إذا بني على قبر فالصلاة فيه لا تصح. ثانيا، وإذا كان القبر في ناحية القبلة بالمسجد فالصلاة فيه لا تصح. وثالثا، إذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر كان على اليمين أو اليسار أو الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. رابعا، وقد قال شيخ الإسلام في عصره العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن باز رحمه الله ورحم الله سائر أئمتنا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل قال أن الصلاة لا تجوز في المسجد إذا كان به ضريح على أي حال من الأحوال. أحبتي في الله، ولكن أود أن أذكر بما أشرت إليه آنفا. ما هو؟ قلت إن بعض الناس يعتقد أن الولي هو الذي ثوبه متسخ، هو الذي يقف في محطة الحافلات الأتوبوسات أو القطار ويمد يده سائل يسأل الناس، لا يا إخوان، أو يحضر الموالد كمولد البدوي والسيدة وابن سوقي وام هاشم وابو حلاوة وابو مرارة وما شاكل ذلك من هذه الموالد. لا يا إخوان، الولي كل مؤمن تقي هو لله ولي. مؤمن أي مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. تقي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، لأنه خاف من الله جليل وعمل بالتنزيل ورضي بالقليل والدليل كان على الصراط المستقيم الأمر ينتهي بالنهي إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فحسب بل بالحب التام والذل التام لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء، أي الذي تحقق فيهم الإيمان وكانوا يتقون، تحققت فيهم التقوى. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم أن هناك من قال أن السلفية لا يحبون آل البيت. لماذا؟ قالوا لأنهم ينهون عن إقامة المساجد على أضرحة، فهم لا يحترمون آل البيت. أيها المسلمون في أنحاء الدنيا وغير المسلمين، نحن نعلنها من فوق منبر قناة الرحمة، فنقول إن معتقدنا أن حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. إن حب آل البيت دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من فينا يقول أنه سلفي، أي على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويكره علي بن أبي طالب؟ كيف يكره علي وهو رابع الخلفاء الراشدين المبصر بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكره فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكره الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة؟ كيف يكره الحسن والحسين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحسين مني أنا منه وهو مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ كيف أكره الحسن والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. ولما قتل علي بن أبي طالب وتولى الخلافة الحسن بن علي 6 أشهر، تنازل عن الخلافة لكاتب وحي رسول الله خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا العام بعام الجماعة، جمع الله كلمة المسلمين فيه. كيف يكره السلفي الحسن؟ كيف يكره السلفي الحسين؟ كيف يكره العباس ابن عبد المطلب عم النبي الذي من المنان عليه بالإسلام ومات على الإسلام، وهو صحابي جليل، وهو والد حبر الأمة وترجمان القرآن؟ كيف يكره السلفي حمزة بن عبد المطلب وهو سيد الشهداء الذي استشهد في أحد، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه 9 تكبيرات؟ كيف تكره أم المؤمنين عائشة وحفصة وزينب وميمونة وصفية وبارك الله فيك وسائر أمهات المؤمنين كخديجة وسودة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة أم المساكين وجويرية أمهات المؤمنين هن من آل البيت؟ فهل هناك من يقول أنه سلفي يكره أمهات المؤمنين؟ هل هناك أحد يكره أمه؟ أبدا. فإذا كيف يقول القائل وكيف نفتري على السلفيين فنقول إنهم يكرهون آل البيت؟ إن آل البيت يبرؤون من إقامة المساجد على الأضرحة حتى ولو كانت لآل البيت. هم براء من ذلك كبراءة الذئب من دم يعقوب. لماذا نغالط يا إخوان؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هل لما مات مثلا لما مات علي بن أبي طالب هل أتى معاوية بن أبي سفيان؟ علي صحابي ومعاوية صحابي، هل أتى معاوية فأقام ضريحا على علي؟ أبدا. هل لما قتل عثمان بن عفان وهو ذي النورين ثالث الخلفاء الراشدين الذي تزوج برقية وأم كلثوم لما ماتت إحداهن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو رسول الله وأما الصديق فهو أبو بكر وأما الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فلما مات عثمان هل أقام علي ضريح لعثمان وبنى عليه مسجدا؟ الجواب لا، هم أعلم الناس بشرع الله، هم أتقى الناس لرب الناس، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. إذن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيم مسجدا على قبر. وبعض الناس يأتون ببعض الشبهات فيقولون أنتم تنقلون عن علماء الإسلام أن المسجد إذا أقيم على قبر فلا ينبغي أن نصلي فيه؟ أقول نعم. فيقول القائل فماذا تقول في المسجد النبوي؟ أقول أولا المسجد النبوي من المساجد التي تشد الرحال إليه، حيث ثبت في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، وهذا يقول بخمسمية. نعم ورد حديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، إلا أن العلامة الألباني ضعفه وقال أن الحديث الحسن صلاة في مسجد هذا بأربع صلوات في الأقصى، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فألف تقسيم أربعة يساوي 250، فإذا الصلاة في المسجد الأقصى رده الله إلينا ومن علينا بشد الرحال إليه بمئتين وخمسين صلاة. الشاهد أن المسجد النبوي من المساجد الثلاثة له قاعدة تختلف عن سائر المساجد، فهل يجوز أن تشد الرحال إلى جامع الأزهر؟ لا، تشد الرحال إلى أي مسجد في الرياض أو تبوك أو الجزائر أو السودان؟ الجواب لا، لكن المسجد الحرام تشد الرحال إليه، المسجد النبوي تشد الرحال إليه، المسجد الأقصى تشد الرحال إليه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أولا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أين مات؟ الرسول مات، أيوة، إنك ميت وإنهم ميتون. أين؟ أما بعض الناس يقولون أننا نرى النبي رأي العين الآن، أيوة يقولون هذا رجل يخرف، نسأل الله أن يتوب علي وعليه وأن يهديني وإياه إلى طريق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي. يعني الذي يقول أنني أرى النبي الآن رأي العين ليس في الرؤية وإنما يراه كرأي العين مخرف، مخرف من الدركة الأولى. إخوان هذا دين ولا ينبغي أن يستر، بل ينبغي أن يقال في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومن فوق المنابر وعلى كراسي المحاضرات وفي المقالات والكتب بصوت جهوري وقوي: إنك ميت وإنهم ميتون. قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولكنه عليه الصلاة والسلام حي في قبر حياة برزخية لا يعلم كنهها أي حقيقتها إلا الله. بمعنى الآن إذا ذهبت عند قبر النبي وقدمت طعام هل النبي يأكله؟ الجواب لا. لو عندي إشكال وعرضت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هل يجيبني أسمعه؟ لا أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. ولكن الله عز وجل قال في حق الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. طب الأفضل الشهيد ولا النبي؟ النبي أفضل. طيب الأفضل الرسول أم النبي؟ الرسول أفضل من النبي. طب ليه؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام النبيين وخاتم المرسلين. طب هو مات ولا ما ماتش؟ مات. طب هو في قبره حي؟ حي حياة برزخية لا يعلم كنها حقيقتها إلا الله سبحانه وبحمده. نعم، فبارك الله فيك. الذبح للنبي شرك، الاستغاثة بالنبي شرك، التماس قبر النبي بقصد البركة هذا أمر محرم يفضي إلى الشرك، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر عياذا بالله. انتبه، فإن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بريء من ذلك. التوسل بالنبي، تقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا لا يجوز، هذا من التوسل البدعي، وإنما التوسل يكون باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه. انتبه، فإنه دينك لحمك ودمك، وانظر ممن تأخذون دينكم. لا بد أن تأخذ دينك ممن كانت عقيدته صحيحة. فالقضية ليست قضية دكتوراه أو ماجستير أو ليسانس أو بكالوريوس، والقضية ليست قضية بارك الله فيك صاحب منصب كذا أو كذا. فإن الواجب على المسلم أن يكون صاحب خلق حسن، وأن يحترم الأئمة والعلماء ويقدرهم ويضعهم على رأسه ويستفيد من مفاهيمهم التي فهموها من فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاروقها عمر بن الخطاب وذي النورين عثمان بن عفان وأبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي رحمة الله على الجميع، ورزقنا الله منهاجهم وضربهم والتمسك به والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك وهو عنا راض سبحانه وبحمده. هذا يعني غاية المنى، غاية المنى أن يموت المرء والله جل وعلا راض عنه. إذن بارك الله فيك، هل السلفيون يحبون أهل البيت؟ بل يعتقدون أن حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مات؟ نعم مات. في أي مكان مات؟ في غرفة أم المؤمنين عائشة. طيب والأنبياء أين يدفنون؟ يدفنون في مكان موتهم، فأين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في غرفة أم المؤمنين عائشة. طيب لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد أبو بكر بعد سنتين وأربع شهور وأربعة أيام تولى الخلافة عمر لأن أبا بكر مات. فلما كثر المسلمون في عهد عمر وأراد أن يوسع المسجد، وسعه رضي الله عنه من النواحي الثلاثة، وأبى أن يوسعه من الناحية الرابعة حتى لا تدخل غرفة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر داخل المسجد النبوي. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كثر المسلمون فوسع المسجد من النواحي الثلاثة، وأبى أن يوسعه من الناحية الرابعة حتى لا تدخل غرفة عائشة داخل المسجد النبوي حيث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومرت الأيام حتى تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد رسول مين؟ أبو بكر. بعد أبو بكر عمر بن الخطاب، بعد عمر عثمان بن عفان، بعد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب، بعد علي بن أبي طالب الحسن بن علي، بعد الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، بعد معاوية بن أبي سفيان يزيد بن معاوية. طب بعد يزيد كان يوجد ثلاثة خلفاء في آن واحد، على الحجاز والعراقين عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل، أول مولود للمهاجرين في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم بعد الهجرة، هو عبد الله بن الزبير، فكان خليفة على الحجاز والعراقين. وكان القطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج نصب نفسه خليفة على طبرستان وكرمان، وعبد الملك بن مروان كان خليفة في بلاد الشام. فسلط عبد الملك بن مروان ابن المهلب على الخوارج الأزارقة وغيرهم حتى أبادهم، فما بقي إلا خليفتان، عبد الله بن الزبير في الحجاز وعبد الملك بن مروان في الشام. فسلط عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي على عبد الله بن الزبير فقتله وصلبه عند الكعبة المشرفة، وبقيت الخلافة لعبد الملك بن مروان. ولما مات عبد الملك تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك ابن مروان. وفي العام 94 هجرية أمر الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز حيث كان عامله على المدينة النبوية المنورة أن يوسع المسجد النبوي، فوسعه من الجهات كلها، فأدخلت غرفة عائشة داخل المسجد النبوي وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فما كان منهم إلا أنهم أقاموا ثلاثة جدران مسنمة على هيئة مثلثة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، حتى إذا صلى المصلي لا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر. إذن السؤال، هل أدخل القبر النبوي في المسجد في عهد الخلفاء الراشدين؟ الجواب لا. طب في أي عهد حدث ذلك؟ في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وأنكر عليه سعيد بن المسيب إمام التابعين. طيب هل ترك القبر هكذا؟ لا. ماذا فعل فيه؟ أقام عليه ثلاثة جدران مسنمة مثلثة الشكل. لماذا؟ حتى لا يستقبل المصلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وبهذا تكون قد أزيلت هذه الشبهة التي يتحجج بها البعض. والبعض أيضا يقول قول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول لك الآية هذه دليل على أنه يجوز إقامة المساجد على القبور، على الأضرحة، على المقصورة. نقول لا يا جماعة، الذين غلبوا على أمرهم مشركون كما ذكر ذلك بعض المفسرين، فإن سلمنا أنهم مشركون فقد انتهى الأمر ولا يحتاج إلى رد، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. وبعض المفسرين للأمانة العلمية قالوا أنهم مسلمون، وبدليل أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والمسجد موطن السجود الذي يؤذن فيه خمس مرات اليوم والليلة ويصلى فيه الصلوات الخمس ويعتكف فيه، هذا للمسلمين. فالرد على ذلك أن شرعنا ناسخ لشرع من كان قبلنا، بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولك أن ترجع إلى أي كتاب من الكتب الحديثية، فتح الباري شرح البخاري أو صحيح مسلم شرح النووي أو غيرها من الكتب، وإن أردت كتابا مستقلا في هذه المسألة فمن خير الكتب التي وقفت عليها في هذه المسألة كتاب تحذير الساجد لمن اتخذ القبور مساجد لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، لا أسكنه الله إلا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهو كتاب ماتع ممتع في هذا الباب، حيث أتى بالأدلة الشرعية الصحيحة وفصل في المسألة تفصيلا دقيقا طيبا مباركا، يروي يعني يشفي الغليل بفضل الله عز وجل. فارجع إليه مأجورا غير مأمور، تقف على خير كثير. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، السلفيون يناشدون الأمة ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، ويناشدون المفتين وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والقائمين على المساجد ألا يقيموا مسجدا على قبر ولا ضريح ولا مقصور. حتى ولو كان الضريح لا يوجد فيه ميت، فهذه الخشبة عبارة عن صنم يطاف حوله ويستلم من قبل بعض الناس لجهل فشى بين الأمة. وهؤلاء الناس اتهموا السلفيين أنهم يهدمون الأضرحة. لا، نحن لا نهدم أضرحة، بل نحن نناشد ولاة الأمور أن ينبشوا القبور التي في المساجد ويخرجون العظام ويضعون هذه العظام في مقبرة المسلمين، وذلك حتى لا يقعوا في هذه الجريمة. إيش؟ وضع الميت في المسجد جريمة؟ إي والله إنها جريمة يا رجل. هل تعي ما تقول؟ نعم أعي ما أقول تماما. لماذا قلت أنها جريمة؟ لأنها مخالفة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأبي داود من حديث العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أحمد وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالسلفيون لا يتعدون على المساجد التي فيها أضرحة ويهدمون الأضرحة أبدا، وإنما يقولون: هذه مهمة ولي أمر المسلمين، إن كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية هذه مهمته. انطلاقا من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لمن؟ لولي الأمر. فمثلا أنت رأيت ولدك يشرب السجاير، السجاير حرام، يشرب الأرجيلة، الأرجيلة حرام، يشرب البايب، البايب حرام، إن كان بغموس أو من غير غموس. غموس يعني إيه؟ يعني كان بحشيش أو بانجو أو بمعسل فقط، كل هذا حرام، لكن الحرام دركات، فمعسل حرام، بانجو أشد حرمة، حشيش أشد حرمة، شم الكوكين والهيروين أشد حرمة، شرب الخمر من شمبانيا ويسكي وبيرة كل هذا مما حرم الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأنتم تعلمون ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم إن السلفيين لا يتعدون أبدا على المساجد التي بها أضرحة فيهدمون الأضرحة بأيديهم، وإنما يناشدون ولاة الأمور بأدب وحكمة وموعظة حسنة: يا ولاة الأمور، هذا يخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تلبس بالنهي النبوي، فما ينبغي. فالواجب عليكم أن تبصروا الأمة من خلال العلماء الربانيين الراسخين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، ليس بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم بارك الله فيك، يبينون للناس ويبصرونهم أن هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يغير أحدنا المنكر بيده لا يفعل إلا مع رعيته. ما معنى رعيته؟ مع ولده، مع زوجته، مع من يعول، وذلك بعدما يستعمل الحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الرقيق الرقراق. فإذا لم يأتي بجدوى استعمل، يعني غير المنكر باليد في أسرته في رعيته، أما أن يتعدى على أحد في الشارع لا لا لا، هذه مهمة ولي الأمر وليست مهمة الأفراد، لأن ذلك يستجلب فسادا وشرا، ونحن نعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد تعلمنا ذلك من مشايخنا ونعلم ذلك لطلابنا ولسائر أمة الإسلام، فكيف نقع فيه ونحن نجلس مع أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ونطلب منهم النصيحة ونشاورهم ونعود إليهم؟ فإن الله تعالى قال لرسوله وأمرهم شورى بينهم، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، مع أنه صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا ونحن كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ إذن السلفيون يتبرؤون من تغيير المنكر بأيديهم في غير من يعولون. نعم بارك الله فيك. وأما تغيير المنكر باللسان هذا لمن علم الحكم الشرعي، لأن ممكن يقول على الواجب مستحب، ممكن يقول على المستحب واجب، ممكن يقول على الحرام حلال، ممكن يقول على الحلال حرام. فلا بد أن يكون على بصيرة بالحكم، ده حلال حرام، مكروه مندوب، واجب مباح. دليل هذا من القرآن، من صحيح السنة، فهم سلف الأمة، فيعرف حكم الشيء، ثم يعرف حال المدعو، ثم يعرف كيفية الدعوة. أي نعم، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، هذا تبيان أن يهيئ نفسه أنه لن يذهب إلى جهلة، بل سيذهب إلى يهود ونصارى عندهم علم، فلا بد أن يهيئ نفسه لهذه الدعوة. أين؟ فإذا الله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة في القول، على بصيرة في العمل في الأوقات عامة وفي الفتن والنوازل خاصة. على بصيرة، على بصيرة يعني إيه؟ هي على بصيرة بالحكم الشرعي الذي سأدعو إليه، إن كان فعلا وتلبسا أو كفا ونهيا وتجنبا، أيا كان لابد أن أكون على بصيرة بالفعل بالحكم الشرعي، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، هذا الذي يغير المنكر باليد باللسان، هذا الذي يغير المنكر باللسان. يبقى اتفقنا رقم واحد، الذي يغير المنكر باليد هو ولي أمر المسلمين أو من ينوبه، من ينوبه أو من ينوبه. طيب، يغير المنكر باللسان من كان عنده معرفة بالحكم ومعرفة بحال المدعو ومعرفة بكيفية الدعوة. وأما تغيير المنكر بالقلب فهذا يقدر عليه كل أحد بعد توفيق الله، ألا يتلبس بهذا المنكر، وألا يجلس في مكان المنكر، ويدعو الله لنفسه ولهم بالهداية. وهذا كله انطلاقا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الإنسان إذا رأى امرأة متبرجة في الشارع ترتدي الاستريتش أو الميني جيب أو الميكري جيب أو الميني جيب أو البضي أو ما كان على شاكلة ذلك وتعرض إليه، هذا لا يعني يفتتن، رقم واحد. رقم اثنين، هذا يترتب عليه مفسدة وشرا أعظم، والمنكر الذي تريد أن تنهى عنه إذا ترتب عليه منكر أنكر منه فهذا لا يجوز، كما بين الأصوليون وغيرهم ذلك. بل لو كان سيترتب على المنكر منكرا يساوي المنكر فلا يجوز. يبقى رقم واحد، إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أنكر من المنكر فهذا لا يجوز، وإذا ترتب على تغيير المنكر منكر يساوي المنكر فهذا لا يجوز أيضا. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى هذه القواعد الشرعية التي أصلها علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة. كذلك أريد أن ألفت النظر أن السلفيين حفظهم الله تعالى في كل زمان وعلى أي أرض لا يخطون خطوة إلا بالدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين موطن الدلالة في هذه الآية؟ سبيل المؤمنين. ماذا يعنى بسبيل المؤمنين؟ يعنى بسبيل المؤمنين الصحابة الكرام ورضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم كما أشرت آنفا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. والحديث الذي ذكرت: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا موطن الدلالة في أن يكون الفهم بفهم سلف الأمة. يعني ما الدليل أن يكون فهمك للقرآن أو فهمك للسنة بفهم سلف الأمة؟ قول الله تعالى: سبيل المؤمنين في الآية من سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، صلى الله عليه وسلم. فأين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين اللي هو طريق الصحابة الكرام. أين موطن الدلالة في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أين موطن الدلالة من الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. أين موطن الدلالة؟ مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا موطن الدلالة. إذن خلاصة القول: رقم واحد، نناشد أمة الإسلام ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، ووزراء أوقاف ومفتون، وشيخ الأزهر، ألا يقيموا مسجدا على قبر، وألا يقيموا مسجدا على ضريح ولا مقصورة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثانيا، إقامة الموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا، تغيير المنكر باليد لولاة الأمور. رابعا، نحن نملك الكلمة بالحكمة والموعظة الحسنة. خمسة، نبرأ إلى الله مما ألصق بنا. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، ولا تنسوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.